الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. المؤلف بدأ بمقدمة يتكلم فيها عن الخلافة و أحكامها وشروط الخليفة وبعض ما يتعلق بذلك، وتوقفنا عند قوله: السر في تخصيص قريش بالخلافة. السر في تخصيص قريش بالخلافة، مر بنا من قبل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش. ما أقاموا فيكم الدين، وتعددت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها أن يكون الأئمة أي الخلفاء، وهنا الحديث عن الإمامة العظمى والخلافة، أن يكونوا من قريش. فأخذ بهذا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجماهير علماء أهل السنة على هذا أنه يجب أن يكون الإمام من قريش، لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا من قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يقلل دائرة التنازع على الخلافة، لأن المسلمين لا يحتاجون إلا إلى خليفة واحد فقط، فكلما قلت دائرة التنازع كلما كان ذلك في مصلحة الأمة. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة واحدة ليقل التنازع، بدلا من أن يكون بين القبائل والأعراق المختلفة وكذا، يصبح الخلافة محصورة في قبيلة واحدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر أن الأئمة من قريش، فهذه القبيلة قريش لها مزية على غيرها، حتى لا يقال يعني ما مزية هذه القبيلة، مزيتها أنها منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فهذا يعني كون الإمام من قريش يلقى القبول العام في المسلمين. ثم كذلك أيضا فإنها قبيلة كبيرة لا تخلو في أي عصر من الأعصار ممن تتوفر فيه شروط الخلافة، يعني ليست أسرة صغيرة بحيث يمكن أن يخلو منها من هو مؤهل للخلافة، لكنها قبيلة كبيرة كثيرة العدد، ودائما في كل عصر يوجد يعني فيها عدد من الأفراد المؤهلين، يختار المسلمون من بينهم واحدا ويتولى أمره. هنا في الحقيقة المؤلف يعني رحمه الله طبعا كتب كتابه في أيام الخلافة العثمانية، يعني هذا الكتاب كان في أيام الخلفاء العثمانيين الأتراك. فالمؤلف هنا متأثر بكلام ابن خلدون رحمه الله، عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله. ابن خلدون رحمه الله له رأي في موضوع الخلافة يعني يخالف ما عليه جمهور العلماء، فيقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة كلامه كما سنوضحه، يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار قريشا لأنها في ذلك الوقت كانت يعني أكبر القبائل ولها عصبية يعني لها يعني منزلة ولها تميز على الآخرين يعني في الرياسة والجاه وكثرة العدد وإيثار الناس لها وكذا، فلذلك إيه كان اختيار الخليفة من قريش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كان يعني مقتضى الحكمة وكذا. لكن رأي ابن خلدون والمؤلف يعني كأنه يميل إليه، يقول إذا تغير الأمر، تغير الوضع وصار في وقت آخر، هناك يعني قبيلة أخرى أو يعني عرق آخر من الأعراق أو كذا، صار هو الذي له الغلبة وله التميز وله الجاه الأكبر والكذا، فإنه في هذه الحالة يكون أولى أن يكون الخليفة منهم، بحيث أن الأمر هنا ليس خاصا بقريش يعني لشيء خاص فيها لا يقاس عليها غيرها، وإنما جعلها يعني علة يمكن أن يقاس عليها، علة إيثار قريش يعني جعلوها كأنها شيء إيثار قريش ليس لأمر يعني قاصر عليه، ليست علة قاصرة لا يقاس عليها غيرها، وإنما جعلها علة متعدية. يعني يمكن أنه إذا وجدت قبيلة أخرى في وقت من الأوقات صار لها التفوق المادي والقوة والكثرة العددية وقوة السلاح والمال وكذا، وأصبحت هي يعني أقوى من قريش، فالأولى أن يكون الخليفة من هذه القبيلة الجديدة وكذا. ثم المؤلف بعد ذلك يقول يعني وفي عصر يقصد عصره، يعني يقول في عصرنا هذا وكذا، الأتراك العثمانيون وكذا هم الذين لهم هذه العصبية ولهم الغلبة ولهم كذا، فالأولى أن يكون خليفة منهم وكذا إلى آخره يعني. لكن يعني كما ذكرنا الذي عليه جمهور أهل السنة وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الخليفة لا بد أن يكون من قريش، لكن لو تغلب رجل من غيرهم، يعني إذا تغلب خليفة لا تتوفر فيه الشروط، هو من ضمن شروط الخليفة القرشية، فلو تغلب خليفة يعني تولى الحكم وليس قرشيا هنا لا يعزل، وإنما يعني يسمع له ويطاع وكذا، وإن كان هو إيه أخطأ بتوليه هذا المنصب، يعني كان ينبغي أن يختار لها قرشي، ويمكن أن يكون معينا له أو نائبا له أو كذا. لكن وحتى العثمان حتى إن العثمانيين يعني في أول أمرهم كانوا يفعلون هذا، يعني كانوا يجعلون خليفة عباسيا خلافة صورية، يعني ويكون الخليفة العثماني يسمى السلطان، يعني الخليفة من بني العباس وهو من قريش، ويكون هناك سلطان يعني عثماني وكذا، القوة والغلبة للسلطان وهو الذي له الأمر والنهي، ولكن الخليفة العباسي يعني يكون أمره شكليا، يدعى له في خطب الجمعة ويطبع اسمه على النقود وكذا إلى آخره. استمر هذا فترة، ثم بعد ذلك إيه يعني أمر طبيعي لما صار يعني الخليفة العباسي يعني صار وجوده صوريا، فبعد فترة استغني عنه وأعلن العثمانيون يعني الخلافة لأنفسهم وكذا. طيب سنقرأ كلامه هنا، يقول وإنما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بخلافته اعتبارا للعصبية التي تكون بها الحماية، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب. يعني لهم ايه العصبية اللي هي بمعنى الكثرة العددية والتفوق المادي والتفوق في المال واحترام الناس لهم وكذا، لايه لقوتهم وبأسهم وكثرة عددهم وحسن مكارم اخلاقهم وكذا الى اخره، فتكون بها الحماية ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الإلفة فيها. قال ولا شك أن قريشا كان لهم العز والشرف على سائر مضر، يعترف لهم بذلك سائر العرب. يعني يقول كان لهم، يعني يقول إن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين وكذا قريش كان لها العز والشرف على سائر قبائل مضر، والعرب جميعا يعترفون لقريش بالتقدم يعني والتميز عليهم وكذا. فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم، فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة، وهذا ما حذره الشرع. واضح؟ يعني زي لو تذكرون كانت كلمة مين؟ صفوان بن أمية لما قال أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواتم، يعني لما في الحرب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وكذا، يقول إن حتى لو كان اللي من هوازن هؤلاء كانوا على ملته ودينه، والنبي صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام، بس لما يكون أما يترأسه يعني يكون رئيسا فوقه رجل من قريش حتى لو كان هو لا يؤمن بدينه عليه الصلاة والسلام أحسن من أن يكون إيه الغلبة لهوازن وكذا. فالقصد أنه كان يعني يقدمون قريشا يعني يسهل على العرب أن ينقادوا لزعيم من قريش، لكن إذا كان زعيم من قبيلة أخرى يستعصون على إيه الانقياد له، كلهم إيه كل واحد منهم يقول لك يعني ما يميزه عن لماذا هو يكون رئيسا علي وكذا. قال أما إذا جعل فيهم فلا يحصل شيء من ذلك، إذا جعلت الخلافة في قريش لا يحصل شيء من ذلك، لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب لما يراد منهم، فلا يخشى من أحد اختلاف عليهم ولا فرقة، لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منه. طيب، قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه بعد كلام لا يخرج عما ذكرناه، يعني يقول ابن خلدون ذكر كلاما خلاصته هو ما تقدم، ثم قال بعدها: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليه، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية. وده رأي ابن خلدون، وكما ذكرنا يعني رأيه يعني في الحقيقة فيه نظر يعني ولا يوافق عليه. هو يرى أن الإيه، يقول يعني أن اختيار الخليفة من قريش لأنهم في ذلك الوقت هم اللي كان لهم التميز ولهم العز ولهم الكذا، فيقول أنه نظر يعني في العلة من اختيار القرشية، فيقول أن العلة ليست إيه قاصرة عليهم وإنما لهذا المعنى. فإذا وجد يعني قبيلة من القبائل أو عرق من الأعراق وكذا في عصر آخر وكان لهم يعني الغلبة والتفوق المادي وكذا والكثرة العددية غير قريش، فهم إيه الأولى أن يكون الخليفة منهم، هكذا يعني. قال: وطردنا العلة المشتملة، طراد العلة يعني أن العلة تصبح علة مضطردة بمعنى أنه يقاس عليها يعني، على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم، يعني ليطلبوا من سواهم أن يتبعهم ويسهل على غيرهم أن ينقادوا لهم ويتبعوهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية، إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها، فغلبوا سائر الأمم. يعني العرب كلهم يتعصبون لقريش ويدافعون عنهم ويحمونهم وكذا، فكان هذا يسهل عليهم أن يقودوا غيرهم. وإنما يخص لهذا العهد كل قطر، أو يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا، لأنه سبحانه وتعالى إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده. وطبعا الخليفة يعني الخليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا يعني الصحيح أو الأصح يعني أنه لا يقال خليفة الله، وإنما يقال يعني يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر الدين وكذا، وينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. ثم يقول المؤلف رحمه الله، وذكرنا أن كلامه هذا قبل أكثر من 100 سنة يعني وقت تأليفه للكتاب، يقول: ولا نعلم الآن عصبية كافية لحماية الأمة أقوى من عصبية القائمين بأمور المسلمين الآن، وهم بنو عثمان بالقسطنطينية، وفقهم الله للعمل بدينه القويم والسير بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لكن طبعا يعني كما ذكرنا يعني حتى من الناحية الواقعية، يعني كون الخليفة لما صار الخليفة من الأتراك يعني وقعت فتن يعني ومحن كثيرة، يعني ممن يعني اللي تسمى الثورة العربية وكذا، وبدأ العرب يثورون ويقولون كيف يكون الخليفة تركي وكيف كذا، وكان يعني من أسباب تضعضع الدولة الإسلامية يعني كون الخليفة من غير العرب وكذا، وبدأ يعني ينازعه أهل الأجناس الأخرى وينازعه العرب وكذا، ويدعو، وكان يوجد الشريف حسين في الحجاز وكذا دعا لنفسه الخلافة في أيام العثمانيين، وبدأ العرب يعني يثورون معه على الحكام الأتراك وكذا إلى آخره. فالخيرة دائما فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الخليفة من قريش يكون أكثر استتبابا للأمن وأيسر يعني لجمع كلمة المسلمين على ذلك الحاكم. قال: شروط الخليفة. قال: لا بد لمن يتولى هذا المنصب العظيم أن يكون جامعا لشروط أربعة. طبعا هو بالإضافة للشرط القرشية، لكن المؤلف هنا إيه لم يعد شرط القرشية. قال: الشرط الأول العلم، لأنه منفذ لأحكام الله تعالى، ومتى كان جاهلا بها لا يمكنه تنفيذها. قل أول شرط من شروط الخليفة العلم، ويذكر العلماء أن الخليفة يجب أن يكون مجتهدا، لأنه إيه تعرض مسائل، يعني ليس فقط العلم، بل أن يكون بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه والفتوى وكذا، لأنه يعني هو فوق الحكام، الحاكم اللي هو القاضي اشترط فيه أن يكون مجتهدا وعنده قدرة على الإفتاء والقضاء وكذا، والخليفة هو الذي يعين هؤلاء القضاة ويكون فوقهم، وهو الذي يقضي بين الناس ويقرر في المسائل المهمة وكذا. لكن في الحقيقة أيضا يعني يذكر العلماء أنه يعني كل هذه الشروط، يعني هذه الشروط المثالية يعني التي ينبغي أن توجد، لكن إذا لم توجد فمن باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أنه قد لا يتيسر اختيار شخص يعني تجتمع فيه هذه الشروط كلها. فقالوا إذا لم يكن يعني قد بلغ قدرا من العلم يؤهله للإفتاء والحكم في قضايا المسلمين، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يحيط نفسه بعدد من أهل العلم الذين يستشيرهم ويرجع إليهم، ويعني ليصدر في قراراته وأوامره وكذا عن علم شرعي وعن أمر مقبول من أئمة المسلمين وعلمائهم. الشرط الثاني قال: العدالة، لأن الإمامة منصب ديني. والعدالة يعني شرحها في الحاشية، قال: ملكة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة يعني خصلة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى، التقوى وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، وعلى المروءة يعني يكون فيه من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وأن يعني يتعالى عن أن يفعل الشيء الذي يجلب له الذم ويجلب له العار وكذا. قال: العدالة، لأن الإمامة منصب ديني ينظر في سائر الأحكام التي تشترط فيها العدالة، فكانت أولى باشتراطها. قال: لأن الله تعالى اشترط يعني في الشهود الذين يشهدون عند القاضي أن يكونوا عدولا، مثلا إيه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني الشاهد اللي يشهد في قضية عند قاضي، حتى لو كان قضية خلاف على مبلغ مالي يسير ولا كذا، اشترط الله تعالى فيه العدالة. فقال: فما بالك بمن يقضي ويحكم في يعني أموال المسلمين وفي دماء المسلمين وفي أمور، لابد وأن هو أولى أن يكون عدلا. ثلاثة: الكفاية، بأن يكون جريئا على إقامة الحدود، جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب، بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، عالما بأحوال الدهاء. يبقى الكفاية تشمل إيه؟ هذه المعاني، تشمل الجرأة والشجاعة والإقدام، لأن منصب الخلافة لا يصلح فيه إيه؟ أن يتولاه شخص جبان وعنده تردد وإحجام في مواطن، لابد أن يكون به من الجرأة والإقدام والعزيمة، وكذلك يكون عنده من الدهاء والفطنة حتى يكون بصيرا بمن حوله ولا ينخدع بما يكاد له من المكايد، قويا على معاناة السياسة ليصلح له بذلك ما أسند إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. وهنا يلاحظ يعني أن هذه الشروط السابقة يعني تدخل في قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالكفاية هذه مردها إلى القوة، والعدالة مردها إلى الأمانة، يعني اشتراط العدالة هذا يرجع إلى اشتراط الأمانة، يعني أن يكون عندهم الدين والأمانة، ما يؤتمن به على أموال المسلمين وأعراضهم، وما وأنه لا يصدر فيما يعني في قراراته عن هوى نفسه، وإنما يعني يبتغي وجه الله بما يحكم به بين الناس وكذا. فالعدالة هذه إيه؟ اشتراط الأمانة. والكفاية اللي هي القوة ترجع إلى القوة، لأن القوة في كل شيء بحسبه. يعني هناك مناصب تحتاج قوة بدنية، ومناصب تحتاج قوة علمية، وقوة من جهة يعني الخبرات والمهارات وكذا. فالأصل في الخليفة أنه يكون يعني جامعا بين القوة والأمان، لكن إذا كان عنده يعني جانب يغلب على جانب آخر، ولم يتيسر أن يوجد من تتوفر فيه الشروط كاملة، فهنا يكمل إيه هذا النقص. يعني ينبغي في هذه الحالة إذا كان عنده ضعف في جهة الكفاية، يعني الرجل أمين وعلى دين وأمانة وكذا، لكن قليل الخبرة وقليل المهارة، وليس عنده ذلك الدهاء الذي يبصر به مكايد الأعداء ولا كذا، فهنا إيه لابد أن يكون له نواب تتوفر فيهم هذه الكفاية، اللي يعني يساعدوه بحيث يكون فريق يعني يعمل تتكامل فيه هذه الشروط. إذا لم تجتمع كلها في واحد، فتكون إيه مجموعة فيه وفي من حوله. قال أربعة: أن يكون سليم الحواس والأعضاء مما يؤثر فقدانه في الرأي والعمل. أن يكون سليم الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها في الرأي والعمل. الحواس والأعضاء التي إذا فقدها يعني يؤثر في قدرته على العمل واتخاذ الرأي السليم. قال: ويلحق بذلك العجز عن التصرف لصغر أو أسر أو غيرهما. وكذلك أيضا يدخل في هذا أنه لو كان صغيرا أو كان أسيرا أسره الأعداء، فهذا مما يعني يؤثر في قدرته على الرأي وقدرته على العمل. طبعا هناك تفصيلات يعني يرجع إليها في كتب السياسة الشرعية، يعني يفرقون بين الأسر العارض والأسر الدائم وكذا. يعني إذا الخليفة مثلا أسر أسرا عارضا، والمسلمون بصدد افتدائه مثلا من آسريه وكذا، يعني لا ينعزل من الخلافة بمجرد أسره إذا كان يعني شيئا عارضا مؤقتا، وبالإمكان أن ينوب عنه غيره إلى أن يتم افتداؤه من الأسر أو إطلاق سراحه بالقوة أو كذا. لكن إذا كان الأمر يطول وبالمسلمين عجز عن استرداده وكذا، فحينئذ يعني يختارون غيره. قال: انتخاب الخليفة. كيف يختار الخليفة وينتخب؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران مخاطبا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر، وهذا خطاب للأمة كلها، فكانت الشورى بذلك أساسا للأعمال العظيمة التي يعملها المسلمون، وأجلها تنصيب الخليفة، فلا تنعقد إلا بشورى المسلمين ورضاهم. قال: والمعتبر في ذلك أهل الحل والعقد منهم. يعني إنه يعني لا يتيسر استشارة كل مسلم على حدة من أفراد المسلمين، ولكن أهل الحل والعقد يمثلون بقية المسلمين. ومن هم أهل الحل والعقد؟ قالوا: أهل الحل والعقد هذا اللقب يعني يطلق على الأمراء، أمراء البلدان، والأمراء مثلا إذا كانت أسرة حاكمة مثلا، يعني فأمراء هذه الأسرة وكذا، فالأمراء يكونون إيه من ضمن أهل الحل والعقد. وكذلك العلماء، كبار علماء المسلمين هم أيضا جزء من أهل الحل والعقد. وكذلك أيضا قادة الجند، القادة العسكريون، قيادات الجيوش، وكل قائد تحته يعني جند ومسلحون وكذا، فكبار قادة الجند وكبار الأمراء وكبار العلماء. وكذلك بعض العلماء يدخل فيهم أيضا إيه كبار التجار مثلا، من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة، ممن يعني لهم تأثير في المجتمع مثلا بمالهم وكذا. وكذلك شيوخ القبائل، المجتمعات التي يعني تحافظ فيها القبيلة على تجمعها ولها شيخ يرجعون إليه وكذا، فشيوخ القبائل هؤلاء أيضا هم من جملة أهل الحل والعقد. فهؤلاء يعني الذين في العادة أنهم إذا ائتلفت كلمتهم تبعهم المسلمون، يعني إذا كبار الأمراء وكبار العلماء وكبار قادة الجند وشيوخ القبائل وكبار التجار وكذا اجتمعوا سويا وتشاوروا واختاروا رجلا وأمروه عليهم، إذا هؤلاء يعني اتبعوه فبقية المسلمين يتبعونه تبعا لهؤلاء. قال: وهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم الذين امتازوا بكثرة الصحبة. طبعا أهل الحل والعقد في زمن يعني الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد في ذلك الوقت هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم الذين امتازوا بكثرة الصحبة. طبعا معنى مصطلح الحل والعقد، الحل اللي هو عزل الخليفة، والعقد اللي هو العقد للخليفة، يعني الذين يحلون ويعقدون، يعني لهم القدرة على عقد الولاية لأمير ولهم القدرة على حل ولاية أمير. قال: فاستنارت بصائرهم وعرفوا من يصلح للأمة، وهذا في العصر الأول، وينزل منزلتهم فيما بعده من العصور من له سابقة خير في الإسلام. يقول بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، يقول أهل الحل والعقد في زمن الصحابة كانوا كبار الصحابة، طيب بعد الصحابة، فقال من يقومون مقامهم ممن لهم سابقة خير في الإسلام. وكما ذكرنا يعني التعريف الصواب أن أهل الحل والعقد يشمل إيه؟ هؤلاء الذين لهم يعني تأثير كبير في المجتمع على من حولهم، وطبعا يكونون من أهل الخير ومن أهل الصلاح والاستقامة، يعني يستبعد منهم من كان يعني من أهل الفسوق والفجور وكذا، ووجوده يعني اختياره ليس لمصلحة الأمة ولا كذا، فيختار كبار العلماء وكبار الأمراء وشيوخ القبائل وقادة الجند وكذا، ويستشيرون يعني يستشارون ويختارون خليفة. قال: ولا يلزم إجماع ذوي الحل والعقد على المنتخب، بل المعتبر الأغلبية، وهي ما زاد على نصف المجتمعين. يعني هل يشترط إجماع أهل الحل والعقد؟ هذا يعني شبه مستحيل أن يجمع الناس على اختيار واحد في منصب من حتى يعني أصغر المناصب على أصغر المستويات وكذا، تجد آراء الناس تختلف، هذا يقول لك فلان أفضل وهذا يقول لك فلان أفضل. الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم اختلفوا عند اختيار الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أنه لا يشترط إجماعهم، لأن إجماعهم هذا شيء مستحيل، ولكن يكفي أن إيه؟ أن يكون رأي الأغلبية. وبعض الأئمة يقول حتى أنه لا يشترط الأغلبية، ولكن يعني يكفي أن يبايعه من يعني يحصل بهم الشوكة لهذا المبايع، يعني عدد منهم تحصل به الشوكة، يعني تحصل به القوة والمنعة، ولا يجرؤ غيرهم على مخالفتهم. يعني من الفقهاء من يقول أنه لا يشترط حتى أن أغلب أهل الحل والعقد، قد لا يتيسر جمع أهل الحل والعقد أو جمع أغلبهم ولا حتى نصفهم، لكن يعني ويقولون أنه مثلا اللي حصل في عهد في اختيار أبي بكر رضي الله عنه لما حصلت البيعة في سقيفة بني ساعدة، لم يحضر يعني كثير كل الصحابة مثلا أو كل من ينطبق عليه أنه من أهل الحل والعقد ويستشار وكذا، وإنما يعني من تيسر حضوره حضر، ثم إن البيعة يعني تمت بحضور يعني لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بايعه عدد قليل من كبار الصحابة، فتابعهم الباقون ووافقوهم على اختيارهم. لكن اللي قالوا نصف المجتمعين، قالوا الحجة في ذلك عهد عمر، قالوا الحجة في ذلك عهد عمر رضي الله عنه. عمر لما عهد بالخلافة من بعده إلى ستة، فكان هؤلاء الستة يعني هم إيه؟ يمثلون أهل الحل والعقد، وجعل الأمر بينهم أن الذي يعني يختاره أغلبهم يصبح هو الإيه؟ الخليفة. طبعا سيأتينا الكلام عن قصة الاستخلاف بعد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى في ستة، تعرفون من هم هؤلاء الستة؟ هم الستة من العشرة المبشرين اللي هم طلحة، طبعا عثمان وعلي رضي الله عنهما، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وطلحة والزبير ماشي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ماشي. يبقى هؤلاء الستة اللي هم ايه؟ علي، عثمان وعلي، وطلحة والزبير، وسعد بن ابي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، الستة كلهم من العشرة المبشرين رضي الله عنهم. ف فأولا إيه اجتمع هؤلاء الستة وقالوا يعني أول خطوة ليتنازل إيه ثلاثة منا لثلاثة، يعني قالوا أول شيء يعني نريد ثلاثة منا يتنازلون لثلاثة، فتنازل إيه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تنازلوا قالوا نحن إيه لا نريد الخلافة، أنتم الثلاثة الذين بقوا اللي هم من عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فصفى الأمر على ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف راح قال إيه، قال لعثمان وعلي قال وأنا إيه حكموني بينكما بين عثمان، قال أنا إيه أنا أيضا أتنازل بشرط إيه أن تفوضوا الأمر إلي أستشير الناس ونختار واحد منكم، فوافق إيه عثمان وعلي رضي الله عنهما على ذلك، وظل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يستشير إيه الصحابة رضي الله عنهم أيهم يختارون، هل يختارون عثمان أو عليا رضي الله عنهما، فوجد الإيه الغالبية، قال فرأيتهم لا يعدلون بعثمان أحدا، استشار الصحابة وجدهم يعني يختارون عثمان رضي الله عنه يعني يرون أنه الأولى بالخلافة رضي الله عنهم أجمعين. فيقول إذن إيه كان هؤلاء الستة يعني لما جعلوا الأمر شورى بينهم على أساس أن الذي يحوز يعني أكبر عدد من الأصوات من بين هؤلاء الستة يكون هو الخليفة يعني. قال فمتى تم الرضا على واحد بايعوه على السمع والطاعة وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذه البيعة تجب على المسلمين طاعته وتنفيذ أوامره ما وافق منها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إذا الخليفة يعني أمر بمعصية الله لا يطاع في معصية الله، لكن إيه يسمع له ويطاع فيما يعني في المعروف. قال وليست الطاعة للإمام في حياته فقط بل وبعد وفاته، فإذا عهد لأحد من المؤمنين بالخلافة انعقدت له ووجبت مبايعته فصار واجب الطاعة، وقد فعل ذلك أبو بكر لعمر رضي الله عنهما فأجازه المسلمون. يقولنا طاعة الخليفة ليست فقط أثناء حياته بل يطاع في وصيته عندما يوصي أن يلي الخلافة بعده رجل ما، فيطاع في هذه الوصية وتنفذ ينفذ عهده ويلي الخلافة من اختاره الخليفة السابق. هنا أيضا يعني جمهور العلماء يرون كما رأى المؤلف أن من طرق اختيار الخليفة العهد من الخليفة السابق، وأن العهد من الخليفة السابق هو إيه يعني تنصيب للخليفة اللاحق يعني بالخلافة، وأنه يتولى الخلافة تلقائيا بمجرد وفاة الإيه الذي قبله ويصبح خليفة ويجب السمع والطاعة بمجرد وفاة الخليفة السابق، طالما الخليفة السابق اختار من يلي الخلافة بعده. وحجته في ذلك يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنه والتزم المسلمون بذلك، وحتى عمر رضي الله عنه لما جعلها في ستة لم ينازع أحد ويطلب الخلافة لغير هؤلاء الستة الذين اختارهم إيه عمر، فقالوا معناها أن الخليفة إذا عهد لأحد أصبح واجب السمع والطاعة بمجرد وفاة الخليفة الذي قبل. هناك رأي آخر في هذه المسألة يقول لأ أن العهد من الخليفة السابق هو مجرد ترشيح، بعض العلماء يقول أن العهد من الخليفة السابق ليس تولية للخليفة اللاحق وإنما هو ترشيح له، ويكون توليه الخلافة موقوفا على رأي أهل الحل والعقد، يعني قالوا يعتبر العهد من الخليفة السابق ويسمع ويطاع أثناء حياته، لكن كونه عهد لشخص من بعده قال هذا يعتبر مجرد ترشيح منه، ثم هذا الترشيح من حق أهل الحل والعقد أن يقبلوا هذا الترشيح ويختاروا الذي اختاره لهم الخليفة السابق، ومن حقهم أن يختاروا غيره، ولا يعتبر هذا خروجا على الخليفة وكذا، لأنه لم تثبت له الخلافة إلا بموافقة أهل الحل والعقد على اختياره بعد وفاة الأول. واضح؟ فهذا رأي يعني ثاني في المسألة. طيب قال وإذا حصر الشورى في عدد مخصوص من ذوي الحل والعقد أجيز ذلك وصح انتخابهم كما فعل عمر مع عثمان رضي الله عنهم. إن الخليفة إذا حصر الخلافة في عدد وقد يختارون من بينهم واحدا يصح ذلك، زي ما فعل عمر رضي الله عنه، جعل الخلافة شورى في ستة. قال: وهذه الكيفيات الثلاث في انتخاب الإمام، وهي انتخابه بالشورى العامة أو الخاصة التي يختارها الإمام السابق. يبقى أول طريقة بالشورى العامة، زي طريقة اختيار من؟ مثل طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه بالشورى العامة. طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في السقيفة وتشاوروا واختاروا أبا بكر. أو بالشورى الخاصة، يعني التشاور بين عدد مخصوص اختارهم الإمام السابق، هذا زي ما حصل في طريقة اختيار عثمان رضي الله عنه، أن عثمان اختير واحدا من بين ستة، يعني هم الذين هؤلاء الستة لهم الصلاحية في اختيار الخليفة، وتحديد هؤلاء الستة كان بوصية من الإمام السابق. قال: ثلاثة، أو ولاية العهد، اللي هي إيه؟ إن الإمام السابق يوصي بتعيين خليفة من بعده، إن الخليفة إن الذي يلي عهده ويتولى الخلافة من بعده فلان، ليس بالضرورة، قد يكون ابنه وقد يكون غيره. يعني هذه الطريقة اللي هي طريقة اختيار عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه كان وليا لعهد أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لعمر. فهنا ذكر ثلاث كيفيات: الشورى العامة اللي هي طريقة اختيار أبي بكر، أو الشورى الخاصة زي طريقة اختيار عثمان، أو ولاية العهد مثل طريقة اختيار عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذه قال هي الكيفيات التي عمل بها في العصر الأول. وبقيت كيفية الرابعة أقر العلماء بعد العصر الأول على انعقاد الإمامة بها، وهي كيفية التغلب. هناك طريقة رابعة قال، وهي تولي الحكم بالتغلب، يعني أن يخرج رجل ويتغلب على تتوفر فيه شروط الخلافة ويتولى الخلافة بالقهر والغلبة والسلاح. قال: وهي كيفية التغلب، وتكون حينما لا يكون للمسلمين إمام واختلفوا فيما بينهم فلم يرضوا واحدا منهم، فيجوز لمن يعرف من نفسه القدرة على سياسة الأمة بدرايته وعصبيته. ماشي، وعصبيته يعني له ايه؟ له يعني اتباع، وله قوم يعني ينصرونه، وجنود يدعمونه وكذا، وعرف انه يعني يمكنه ان يقود الأمة، وله من ينصره ويعني ويؤيده على تولي المنصب. فيجوز له أن يطلب هذا الأمر فيدخل الناس في طاعته إما طوعا وإما كرها. يعني يقول إذا كانت الأمة في حالة فوضى ولا يوجد لهم خليفة يجمعهم وكذا، يمكن لمن وجد في نفسه القدرة والكفاءة على تولي أمور الأمة وله يعني من الجند والأتباع وما يؤهله لتولي هذا المنصب، أن يتغلب ويتولى الحكم بالقهر والكره وينصب نفسه خليفة ويدعو الناس لبيعه. قال: ومتى هدأت الأحوال وأجيب نداؤه صارت خلافته معمولا بها وصار واجب الطاعة. صارت خلافته معمولا بها وصار واجب الطاعة. يعني هنا طبعا يعني بالنسبة للحكم الذي يلزم الأمة، أنه بغض النظر عن كون هذا الخليفة يعني أثم أو لم يأثم يعني بكونه قهر من كان قبله، يعني الذي تغلب، يعني قد يكون المتغلب هذا آثما أنه جاء في وقت يعني والأمة مستقرة على خليفة، زي ما حصل مثلا سار العباسيون على الأمويين وتولوا مثلا الحكم بالقهر والغلبة مثلا، والأمويون يعني كانت لهم خلافة وكانوا مستقلين وأمر الأمة يعني مستقيم وكذا، لكن جاء العباسيون وساروا على من قبلهم وتولوا الحكم، فصاروا أمرا واقعا، يعني فرض الأمر أصبح أمرا واقعا أنه تولوا الحكم. بعد ذلك جاء العثمانيون وجاء كذا، فالذي يتولى يعني الحكم ويتغلب على من قبله بالسيف ويصبح له من جهة الأمر الواقع أنه هو الذي له الغلبة وله السلطان، فهنا يجب على الأمة أن تطيع له وتسمع طالما استقر له السلطان، يعني جمعا للكلمة ودفعا إلى الفساد، بغض النظر عن موقفه يعني وقت التولي هل كان يعني مأذونا له شرعا في هذا، لأنه مثلا جاء في وقت يعني فوضى وتفرق وكذا، أو كان يعني آثما أنه جاء هو نفسه فرق جماعة المسلمين فترة، لكن في النهاية استقر الأمر عليه، فطالما استقر الأمر عليه واجتمعت كلمة الناس عليه أصبح واجب الطاعة. فإذا هذه الطريقة اللي هي إيه؟ طريقة تولي الحكم عن طريق التغلب، فهذه طرق اختيار الإمام. بعد ذلك تكلم عن طاعة الإمام، قال: قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم يعني فسرت أنها تشمل الأمراء والعلماء، طاعة الأمراء وطاعة العلماء يعني في المعروف وفيما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك. والأثرة هي الاستئثار بالحقوق، حتى لو كان هذا الأمير يعني يستأثر بأموال الدولة لنفسه، وكان يقع منه ظلم عليك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا، فأنت تسمع له وتطيع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر، قال يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يعني لا يؤدون الحق الذي عليهم، الأمير له حقوق وعليه واجبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. يعني هذه في الحقيقة يعني قاعدة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها، ليس فقط في حالة الإمارة بل في كل التعاملات بين الناس. يعني إن هو مثلا الآن يأتي بعض الناس ويخرجون على الحاكم المسلم، طبعا الكلام عن الحاكم المسلم الذي يعني لم يكفر كفرا بواحا، فيأتي بعض الناس ويخالفه وينابذه وكذا، إذا قلنا له لماذا يقول لك: لأنه لم يؤدي ما عليه من الحقوق. لماذا نحن نطيعه وهو لا يؤدي إلينا حقوقنا؟ فهنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعني أدوا الذي عليكم، حتى إيه تنكسر هذه الحلقة من الدائرة. هو برضه يقول لك: تسأل الحاكم لماذا لا تؤدي إلينا حقهم؟ يقول لك: لأنهم هم أيضا إيه لا يؤدون حقك. فالمشكلة لا تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي عليك تأديه، والحق الذي لك إذا هو يعني ظلمك ولم يؤدي إليك حقك سل الله تعالى حقك، أنت يعني أدعو الله تعالى وسل الله تعالى أن تحصل على حقك، إذا لم تحصل عليه في الدنيا تقتص منه يوم القيامة. فكما ذكرنا يعني هذه القاعدة ينبغي أيضا التعامل بها مثلا بين الزوجين وبين أي يعني يعني فئتين من الناس، الإنسان له حقوق وعليه حقوق في طاعة الوالدين في طاعة كذا. فمثلا أيضا مثلا تأتي أحيانا خلافات بين الزوجين، إذا تسأل الزوج مثلا لماذا لا تؤدي ما عليك من الحقوق لها، يقول لك: هي لا تؤدي ما عليها من الحقوق. وتسأل الطرف الآخر نفس الشيء: لماذا لا تؤدي ما عليك من الحقوق؟ فقال: نعم أنا أعرف أن علي من الحقوق كذا وكذا، بس هو أيضا عليه كذا وهو لم يؤدي. فتظل المشكلة قائمة، لكن كل طرف يعني ينبغي أنه يؤدي الذي عليه، يعني حتى لو الطرف الآخر لا يؤدي الذي عليه أنت أدي الذي عليك من الحقوق، والذي لك سل الله تعالى الذي لك يعني وكذا، حتى تستقيم الأمور وكذا. طيب، فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاستمعوا له وأطيعوا، وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، يعني قال يعني لا يهم يعني صفات الحاكم الخلقية ولا كذا، وإنما اسمع وأطع لمن تولى الحكم. طبعا هذا الحديث من ضمن الأحاديث كما مر بنا التي استند إليها من أجاز من الفقهاء أن يتولى الحكم غير القرشي، قالوا هذا مثلا عبد حبشي أو كذا ليس قرشيا ومع ذلك أمر بالسمع له والطاعة. وهنا الجواب عن هذا أن نقول إنه يعني يمكن أن يكون في الإمارة الخاصة وليس في الإمارة العامة، يعني يمكن السمع والطاعة للأمير، ليس بالضرورة أن الأمير هذا يكون خليفة، وإنما يمكن أن يكون هذا الأمير أميرا على بلد، أميرا على جيش، أمير. وهذا لا خلاف بين العلماء أن أمراء الجيوش والبلاد وكذا لا مانع أن يكونوا من غير القرشيين، وإنما القرشية شرط في الإمام الأعظم اللي هو الخليفة فقط يعني. قال: وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، يعني سواء فيما نحبه وفيما نكرهه وفيما ننشط إليه وفيما نكرهه، وفي العسر واليسر على أثرة علينا، حتى لو استأثر علينا يعني طالبنا بحقوقه كاملة ولم يؤدي إلينا حقوقنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية: بايعنا أو بايعنا، يعني إما بايعنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم أو بايعنا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. والبواح هو الظاهر المكشوف الذي لا تأويل فيه، يعني ليس أمرا يحتمل يعني ويمكن فيه إحسان الظن وتوجيهه بوجه ما، وإنما كفر بواح يعني مكشوف ظاهر لا يحتمل تفسيرا صحيحا. نكمل هذه الفقرة ونتوقف عندها إن شاء الله. يقول: مخالفة الإمام. قال: وهذه الطاعة محدودة بما حده الشرع، فإذا أمر بما ينطبق على قواعد الدين ولا يخالف صريح القرآن ولا السنة الظاهرة المكشوفة فأمره مطاع واجب التنفيذ، وكذلك إذا كان باجتهاد من عنده استند فيه لكتاب أو سنة. يعني طالما رأي الحاكم الذي أمر به يعني في أمر يمكن أن يقبل الاجتهاد وله يعني مجال من النظر، أما إذا أمر بما خالف صريح القرآن أو السنة فلا طاعة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: كما إذا أمر بشرب خمر أو ترك الصلاة مثلا، يعني ضرب مثالا يعني للمخالفة لصريح القرآن، يعني مثل ما لو أمرك الحاكم بشرب الخمر أو أمرك بترك الصلاة، فيجب على المرء المسلم ألا ينفذ أمره بل ينفذ أمر الله لا يخاف فيه لومة لائم. بارك الله فيك. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ معلش هذه كلها مقدمات كده، ثم بعد ذلك يدخل إن شاء الله في هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.